إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. نهى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحزنه مسارعة طائفة من الناس في الكفر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وكان في طليعة الذين يسارعون في الكفر في العهد الذي تنزلت فيه الآيات الكفار الذين جاءوا من مكة يقاتلون المسلمين في أحد، جاءوا بجنودهم وقواتهم ينفقون أموالهم في شراء السلاح والإنفاق على الجيش، فكان فعلهم هذا مسارعة في الكفر، فكأنما هم في سباق فيما بينهم لتأييد الكفر وتثبيت أركان الباطل. ونهى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحزن لمسارعة الذين كفروا في كفرهم، لأنهم لا يضرون الله شيئا، فالله أعظم وأجل من أن يضروه. والمؤمنون الذين يقاتلهم الذين يسارعون في الكفر هم في حفظ الله ورعايته، إنهم لن يضروا الله شيئا، والله جل وعلا يريد ألا يجعل للذين يسارعون في الكفر حظا في الآخرة. والحظ النصيب، فلا يستقبلون في ذلك اليوم استقبال إكرام، ولا يظلون بظل العرش، ولا ينجون من النار، ولا يدخلون الجنة، بل هم في العذاب المقيم والمصائب والبلايا والأوجاع. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وهؤلاء الذين يسارعون في الكفر لهم عذاب عظيم، وهذا العذاب واقع بهم في الدنيا والآخرة، واقع بهم في الدنيا بما يوقعه بهم المسلمون من عذاب، وما يبتليهم الله به من مصائب ورزايا، وما يوقعه الله بهم عندما ينزل بهم الموت، وما يحل بهم في القبر، ولهم عذاب عظيم في الآخرة عندما يقومون لرب العالمين ويوقفهم بين يديه ويحاسبهم على كفرهم. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان والمراد باشترائهم الكفر بالإيمان استبدالهم الكفر بالإيمان، وهو استبدال الحريص على الكفر الكاره للإيمان، فقد بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل نصر الكفر، كما قال أبو سفيان بعد معركة أحد: أعل هبل، وقال: لنا العزى ولا عزى لكم. فأجابه المسلمون: الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. وقرر الله تبارك وتعالى أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولكنهم ضروا أنفسهم، فجهودهم مبذولة في ضلال تتحول إلى أوزار تثقل ظهورهم، ولهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم موجع. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. لقد انتصر المشركون في أحد، وقتلوا من قتلوا من المؤمنين، وجرحوا من جرحوا منهم، وانتفش الكفار، وظنوا أنهم فازوا وسعدوا ونالوا الخير والحظوة، وقال شعراؤهم ما قالوا، وخطب خطباؤهم بما خطبوا به، وجاء قول الله تعالى في الآية التالية مبينا لهم أن الذي حصلوه ليس بخير لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول الله جل وعلا: لا تظنوا أيها الكفار الذين قاتلتم في أحد وانتصرتم بها أنما أعطيناكم إياه من نصر وغلبة، لا تظنوا أنه خير لكم، بل هو شر لكم. فما أعطيناكم إياه من نصر زاد آثامكم وخبث نفوسكم وأبعدكم عن ربكم. وقوله تعالى: إنما نملي لهم، أي نملي لهم بطول العمر ورغد العيش وما أصابوه من الظفر في معركة أحد. وقوله تعالى: ليزدادوا إثما، أي إنما نطيل في أعمارهم وننسأ في آجالهم لتزداد ذنوبهم وتكثر آثامهم. وقوله تعالى: ولهم عذاب مهين، أي في يوم الدين يذلهم فيه ويضع عنهم كبرياءهم. لقد كان المنافقون يعيشون في المدينة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من المؤمنين لا يعلمون بالمنافقين الذين يسكنون في ديارهم ويظنونهم من المؤمنين. فلما كانت غزوة أحد جاهر المنافقون بكفرهم وأظهروا مكنون قلوبهم، فقد رجع عبد الله بن أبي شيخ المنافقين بلا منازع بثلث الجيش مغضبا، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قوله في البقاء في المدينة، وقال هو وأصحابه: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم. لقد أخبرنا الله جل وعلا أنه أجرى في معركة أحد سنة من سننه في عباده، وهي تمييز المنافقين من المؤمنين، فقد أظهر المنافقون كفرهم وظهر إيمان المؤمنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه ما كان ليذر، أي يترك المؤمنين على ما هم عليه من اختلاط المنافقين بهم حتى يميز بعضهم من بعض. وقد ميز الله في تلك الغزوة المنافقين من المؤمنين، وأظهر المنافقون كفرهم الذي كانوا يخفونه. لقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أنه ليس من سنته أن يطلع عباده المؤمنين على الغيب، والمراد بالغيب الأمور التي قضى الله بوقوعها في مقبل الأيام مما يعلم الله تعالى أنه سيقع، ولكن العباد يعلمون بوقوعه بعدما يقع. فقد علم المؤمنون بالمنافقين عندما أظهروا نفاقهم في أحد، وأخبرنا ربنا جل وعلا أن من طرق معرفة الغيب الآتي وحي الله إلى رسله وأنبيائه بما سيوقعه في مقبل الزمان، ومن ذلك تعريف رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء المنافقين. وقد ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فإنه رضي الله عنه صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بالمنافقين وأحوالهم، وأطلعه على ما يجري لهذه الأمة بعده، وجعل ذلك سرا بينه وبينه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، والاجتباء الاختيار والاصطفاء. وأمر الله تعالى في ختام الآية عباده بالإيمان بالله ورسله، ووعدهم إنهم صدقوا بالله ورسله واتقوا الله بالعمل بطاعته أن يعطيهم الأجر العظيم. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وأوجب الله تبارك وتعالى على أصحاب الأموال حقا في أموالهم، وأهم هذه الحقوق الزكاة. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن بعض المسلمين يبخلون بإخراج ما فرض عليهم من حقوق في أموالهم، ظانين أن في بخلهم هذا حفظاً لأموالهم. وأعلمنا الله جل وعلا أنهم أخطأوا فيما ذهبوا إليه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم، بل هو شر لهم. وإنما كان هذا المال المجموع شراً لهم في الدنيا، لأنهم لم يستخدموه فيما خلقه الله من أجله، ولم ينفقوه في السبل التي أمرهم الله بإنفاقه فيها. وعندما ماتوا تركوه وراءهم، لم يقدموا منه شيئا لآخرتهم. وفي يوم القيامة يعذبهم الله بذلك المال المجموع المبخول به. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف يعذب هؤلاء الذين بخلوا بالمال ولم يؤدوا منه حقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقونه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد جاءت أحاديث صحيحة مبينة كيف يعذب الله بالماشية التي لا يؤدون زكاتها من البقر والغنم في يوم القيامة، حيث يبطح لها بقاع قرقر كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والذي يفقه ما أخبر الله تعالى به في هذه الآية يبادر بالإنفاق من المال الذي وهبه الله إياه، فإنه عارية مسترجعة وهبة مستردة، فالمال سيزول عنه أو يزول هو عن المال. والمالك الحقيقي لكل ما في السماوات والأرض هو الله تبارك وتعالى، وأخبر الله جل وعلا أنه بصير بما نعمله وسنجزى به خيرا أو شرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وذلك من شدة حرصه على الناس، كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى: لا يحزنك ذلك، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا، لن يضروا الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. كقوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكقوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكقوله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك فيه ستر المنافقين، فظهرت مخالفتهم وبدا نكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. ثم قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه، حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، إلى آخر الآية. تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه ابن حبان في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه، يفر منه وهو يتبعه فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم قال الترمذي: حسن صحيح. وقوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، أي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم، والله بما تعملون خبير، أي بنياتكم وضمائركم. قال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد، افتقر ربك يسأل عباده القرض. فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية. رواه ابن مردوية وابن أبي حاتم. وقوله: سنكتب ما قالوا، تهديد ووعيد. ولهذا قرنه تعالى بقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي هذا قولهم في الله، وهذه معاملتهم لرسل الله، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. وقوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبه ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته، أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالحجج والبراهين، وبالذي قلتم، أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة، فلم قتلتموهم، أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، أي لا يهدينك تكذيب هؤلاء لك، فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحزنك تكذيب هؤلاء لك، فلك أسوة في من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات، وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر، وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين، والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. لهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقوله سبحانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة. وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع إليه. وقال قتادة في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هي متاع متروكة أو شكت، والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها. فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، كقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى آخر الآيتين. أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر، مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا إياهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرد الله جل وعلا. فقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار له عليه قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي، أي غطى أنفه بردائه، وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. فقد أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وأصحابه الكرام يقيمون أنفسهم على الدين الحق ويواجهون به القوى الطاغية في عصره. لقد جاءت هذه الآيات تقرر في أنفسهم حقائق كثيرة، وبذلك يرتقون وهم يعلمون بهذا الدين إلى معارج الكمال. فقد أعلمهم الله تعالى أن كل الأحياء يموتون وسيصيرون إلى الله تعالى، وفي يوم القيامة يوفون أجورهم، والحظوة العظمى ينالها الذين يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة. وبين لهم أن نعيم الدنيا قليل وهو عرض زائل، وأخبرنا الله تعالى أن الحياة لا تصفو لأصحابها، فالإنسان يبتلى في نفسه وأهله وماله ويؤذى من أعدائه، وعليه أن يواجه الابتلاء بالصبر ويستعين على الصبر بالتقوى. وقد ذم الله أهل الكتاب الذين كتموا ما ضمنه الله كتابهم فيما يخص رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تحذير لهذه الأمة من كتم العلم وإخفائه. وختم الله الآيات بالحديث عن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهؤلاء لا ينجون من العذاب. وأخبر تعالى أنه مالك كل شيء والقادر على كل شيء. لقد أخبرنا الله جل وعلا أن كل نفس ستذوق الموت، لا فرق في ذلك بين الإنس والجن والملائكة. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا القانون الإلهي الرباني ماض في عباد الله كلهم الأخيار والفجار والصالحين والطالحين، إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا كان الموت حقا واجبا يذوقه العباد جميعا، لا فرق في ذلك بين الأخيار والفجار، فإن الفارق يتحقق في يوم القيامة عندما يوفى الأخيار أجورهم ثوابا ونعيما، ويوفى الأشرار أجورهم عذابا وجحيما. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وأخبرنا الله جل وعلا أن الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة يوم القيامة فقد فاز، أي نجا ونال الحظوة والكرامة. وقرر الله تعالى أن الحياة الدنيا متاع الغرور، والمتاع ما يتمتع به وينتفع به ثم يضمحل ويزول. وإنما قرر الله هذه الحقيقة لأن الناس يتمنون في الدنيا طول البقاء والتمتع باللذات والشهوات وبالزينة والزخارف، فأخبرهم الله جل وعلا أن نعيم الدنيا إلى زوال، ومتاعها إلى اضمحلال، وهي غرور تدلس على الإنسان وتغويه وتخدعه وتلهيه، ونهايتها الفجيعة بالموت ثم الرحيل إلى الدار الآخرة. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد أعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. ودلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الطريق الذي يزحزح فيه العبد عن النار ويدخل الجنة، فقال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم مطولا. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن قلة متاع الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم، فلينظر بما ترجع. رواه مسلم. وأخبرنا الله جل وعلا عن سنة من سنن الله في عباده المؤمنين، وهي أنه يبتليهم في أموالهم وأنفسهم، فقد يصاب المؤمن بالقتل أو الجرح أو الأسر، وقد يصاب في ولده أو زوجه، وقد يذهب ماله وتتغير أحواله. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فقال في موضع آخر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ومن البلاء الذي يصيب المؤمنين ما يؤذيهم به أهل الكتاب والمشركون: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. والله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة، وقد مر طرف مما وقع من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان، حتى إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يغشى مجالسهم ليدعوهم إلى الله جل وعلا، وزعموا أن ذلك يؤذيهم، وأن من أتى إليه فليعرض عليه، وأما من لم يأته فلا يشغل نفسه به. فقد رغب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بالصبر على ما ينالهم من أذى أهل الكتاب والمشركين، كما رغبهم بالاشتغال بالتقوى من الصلاة والصيام والذكر والدعاء، وأخبرهم أن التزامهم بذلك من عزم الأمور، أي مما عزم الله عليه وأمر به. وإذا كان الله عزم عليه وأمر به فإنه يجب على المؤمنين في ذلك الوقت الالتزام به وتنفيذه. أمرنا الله جل وعلا أن نذكر ما أخذه على أهل الكتاب من عهد وميثاق في كتبهم التي أنزلها إليهم، فقد أخبرهم في تلك الكتب بصفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يشيعوا خبره بين الناس ويبشروا به، ونهاهم عن كتمان الحق الذي ائتمنهم عليه. فإذا بعث وجب على الأحياء منهم الإيمان به ومتابعته، وقد كان علماء اليهود والنصارى يبشرون به قبل بعثته ويدعون أنهم سيتبعونه، حتى إذا بعث نبذوا ما أمرهم الله به ورموا بتلك الأوامر وراء ظهورهم، واشترى علماؤهم بتلك الأوامر ثمنا قليلا، والثمن القليل هو الرئاسة والزعامة وما كانوا يحصلونه من متاع، وكل متاع الدنيا فهو قليل، فإنه عرض زائل وعارية مستودعة، وبئس ما اشتروه، فإنه أدى بهم إلى النار وغضب الجبار. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. وهذا الذي رهب الله به أهل الكتاب من كتمان العلم يعم كل عالم بكتاب الله وكل حق أنزل من عند الله، فكتمه عالمه وأخفاه في العقيدة أو الشريعة أو الآداب والأخلاق. فقد ورد حديث بطرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألدم يوم القيامة بلجام من نار. ويدل لهذا النهي عن كتمان العلم قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لقد نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يظن أن الذين يفرحون بما أتوا من أعمال ويحبون أن يمدحهم الناس ويثنوا عليهم بما لم يفعلوه، نهاه أن يظن أنهم ناجون من العذاب، وقرر سبحانه أن لهم عذابا أليما. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. وهذا صنف من الناس تهمه نفسه، فهو يدور حولها وينكفئ على ذاته ويتحدث دائما عنها، ويحب ثناء الناس عليه وتمجيدهم له فيما عمله وفيما يفعله. ويكثر هذا الصنف من الحديث عما فعل وعما لم يفعل. وهذا الصنف كثير في المنافقين وأهل الكتاب، ويقل في المؤمنين. وكلما ازداد المرء إيماناً قلت هذه الخصلة الذميمة فيه. وقد تحدث الصحابة رضوان الله عليهم عن هذا الصنف من الناس في العهد النبوي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال: فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية خاصة باليهود دون غيرهم، فقد أمر مروان أي ابن الحكم بوابه قائلا له: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذا؟ إنما دعا النبي يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب حتى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أخرجه البخاري ومسلم. الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. وفي هذه الآية رد على اليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله مالك كل شيء وغيره مملوك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.